قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا هو الباب الذي سنقف عنده في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. باب وجوب الصلاة في الثياب. طبعا المراد بهذا الباب وجوب ستر العورة، فقوله وجوب الصلاة في الثياب يعني أن عامة الفقهاء وأهل الحديث على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، ولذلك قال البخاري باب وجوب الصلاة في الثياب، ثم قال وقول الله تعالى، يعني وباب قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. طبعا هذه الآية في سورة الأعراف وبدايتها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذه الآية ذكرها البخاري هنا في هذا الموضع للدلالة على أنه يجب على المصلي أن يستر عورته، فقوله خذوا زينتكم يعني ثيابكم لمواراة عوراتكم عند كل مسجد لكل صلاة ولكل طواف، فتشمل وجوب ستر العورة العبادات التي يشترط فيها ستر العورة. إذن هذه الآية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى يشير فيها إلى حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 3028 من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كانت المرأة تطوف في الجاهلية وهي عارية وتقول من يعيرني تطوافا. التطواف ثوب تلبسه المرأة في طوافها لكي تجعله على فرجها، فأنزل الله تعالى هذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك ورد في سبب نزول هذه الآية تتمة لما ذكرت أن أهل الجاهلية كانوا كذلك يطوفون حول البيت عراة، ولهم في ذلك حجة مضحكة، يقولون لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها، باعتبار أنهم عصوا وهم يلبسون الثياب فيريدون أن يطوفوا بعيدين عن هذه الثياب التي عصوا الله تعالى فيها. فأنزل قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الآية أيها الإخوة كما تلاحظون أنها كانت بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة آدم وما جرى له ولزوجه مع الشيطان، وكيف أن الشيطان أخرجهما من الجنة ونزع عنهما لباسهما حتى بدت سوآتهما، ولذلك قال الله عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والمراد بالفحشاء هنا في هذه الآية هو أنهم كانوا ينزعون لباسهم أثناء الطواف ويطوفون عراة، لذلك وإذا فعلوا فاحشة يعني هذه هي الفاحشة طوافهم عراة قالوا وجدنا عليها آباءنا، ثم تجرأوا أكثر من ذلك فقالوا والله أمرنا بها. فرد الله تعالى عليهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قال بعد هذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا المراد بهذه الآية حسب سبب النزول المراد ستر عوراتهم في الطواف وفي الصلاة وفي الاعتكاف ونحو ذلك. قال الحافظ ابن رجب وهناك طائفة من العلماء ذكرت بأن الآية إنما أمرت بأخذ الزينة عند كل مسجد، وهذه الزينة ليست فقط ستر العورة، وإنما المراد ما زاد على ستر العورة من التزين والتجمل. هذا قول بعض العلماء، قالوا وإن كان التزين والتجمل يدخل فيه ستر العورة، صحيح أن كشف العورة فاحشة وستر العورة زينة، ولكن المراد هنا ما يشمل لبس ما يتجمل به المرء ويتزين. قال والدليل على ذلك أن الله قال بعد هذا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ودليل آخر رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فالله أحق من تزين له. المراد بالثوبين الإزار والرداء. الرداء هو الذي يضعه المرء على منكبيه ويغطي به نصف جسمه الأعلى، والإزار هو الذي يغطي به نصفه الأسفل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له. لكن هذه الرواية فيها شك في الرفع، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهنالك من رواها من قول النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهنالك من رواها مرفوعة إلى عمر رضي الله تعالى عنه من قول سيدنا عمر. وأبو داود رضي الله عنه كذلك في سننه برقم 635 رواها بالشك كذلك، يعني إما أن تكون مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول عمر رضي الله تعالى عنه، لكن بلفظ آخر وهو قوله إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما. ورواية أبي داود ليس فيها هذه الجملة فإن الله أحق من تزين له، ليست في الرواية رواية أبي داود هذه الجملة، وإنما فيها إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما. لكن ذكر التزين خاصة ورد في حديث رواه عبد الرزاق في مصنفه والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه عن نافع مولى ابن عمر، قال نافع رآني ابن عمر رضي الله عنه أصلي في ثوب واحد، يعني بإزار دون رداء، فقال له ابن عمر رضي الله عنه ألم أكسك ثوبين؟ قال بلى. قال فلو أرسلتك في حاجة كنت تذهب هكذا؟ سيدنا ابن عمر قال لنافع لو أرسلتك في حاجة إلى السوق كنت تذهب هكذا، يعني دون رداء؟ قال لا. قال فإن الله أحق أن تزين له، يعني أحق أن تتزين له. ورواية عبد الرزاق في المصنف قال ابن عمر لنافع فالله أحق أن تتزين له أم الناس؟ قال بل الله. فأخذ من هذا بعض العلماء أخذ من هذا أن المراد بقوله خذوا زينتكم هذه الزينة التي هي للتجمل، بمعنى أن يكون المرء أكمل في ثيابه. قال الحافظ ابن رجب: والذين ذهبوا إلى هذا، إلى أن المراد بالزينة ما يتجمل به ويتزين ليس مجرد ستر العورة، قال استدلوا على ذلك بأشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء، يعني لا يوجد على منكبه عاتقه شيء، وبأن الرجل، هذا أول دليل. الثاني بأن الرجل إذا صلى عاريا خاليا لا تصح صلاته، يعني ولو صلى في مكان لا يرى فيه أحد لا تصح صلاته. إذن قالوا ليس المراد فقط مجرد ستر العورة، فهذا لما صلى في مكان خال لم يره أحد. ثالثا وبأن المرأة يجب عليها أن تصلي في الخمار، مع أنه سمح لها أن تضع الخمار أمام محارمها، ولكن مع هذا أمرت أن تصلي بالخمار، مما يدل على أن المراد بالزينة هذا التجمل وليس مجرد ستر العورة التي يجب أن تحجب عن الأنظار. هذا قول طائفة من العلماء، عرفنا أخواني. لكن هنالك طائفة أخرى من العلماء قالوا لا، المراد بالزينة هنا ستر العورة. والبخاري رحمه الله يظهر أنه يميل إلى هذا، إلى أن المراد ستر العورة للأشياء التي سيذكرها الآن فيما بعد، يعني ما علقه البخاري وما ذكره في الترجمة تشير إلى أن البخاري يريد بقوله خذوا زينتكم يجنح إلى أنها ستر العورة. ولذلك الكندهلوي في كتابه قال: البخاري أورد هذه الآية للإشارة إلى الاختلاف فيها، ونقل عن ابن رشد الفقيه قوله إنهم اختلفوا في قوله تعالى خذوا زينتكم على الوجوب أو على الندب، فمن قال للوجوب حمله على ستر العورة، ومن قال على الندب حمله على التزين، بمعنى أن يلبس الرداء وغيره من الملابس التي يغطي بها شيئا من عاتقه ومنكبيه، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله أحق من تزين له. وكما قال ابن عمر لنافع: لو أرسلتك في حاجة أكنت تذهب هكذا؟ يعني كيف يستقبل الرجل ضيوفه؟ فالله أحق من تزين له. إذن في المسألة قولان، بعضهم جعل الزينة هنا ستر العورة، وبعضهم جعل الزينة هنا التجمل وأن يلبس ما يستر به جسمه كله تأدبا مع الله سبحانه وتعالى في العبادة وفي الطاعة، وأنه ينبغي أن يكون في مناجاته لله ودعائه وطوافه ببيته على أقرب ما يكون من الكمال. عرفنا؟ هذا هو يتعلق بالآية الكريمة. ثم قال البخاري: ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. إذن ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد كأنها إشارة إلى ستر، إلى ستر العورة، لذلك قال في ثوب، في ثوب واحد. على كل، هذه الجملة سترد بابا مستقلا في آخر هذه الصفحة عندي، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. فحين نصل إلى هذا الباب نشرح هذه الجملة، لكن سياقها، سياق الجملة في هذه الترجمة يفهم أن البخاري يميل إلى أن قوله خذوا زينتكم إنما هو ستر العورة. ثم قال البخاري: ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة. هنا البخاري أخذ قطعة من حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، من أراد أن يرجع إلى هذه المصادر فقد رواه أحمد برقم 16520 وأبو داود برقم 632 والنسائي الجزء الثاني صفحة 70. رواه هؤلاء روى وغيرهم رووا من طريق موسى ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي، وأنا أنص على ذلك ابن أبي ربيعة المخزومي للخلاف في هذا الراوي وفي تعيينه من هو موسى ابن إبراهيم. نعم، موسى ابن إبراهيم ابن أبي ربيعة المخزومي روى عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله، يعني ابن الأكوع سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال: إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: نعم، زره ولو بشوكة. ورواية أبي داود: نعم وزره ولو بشوكة. ما المراد بقوله زره أو وزره؟ يعني أن يجمع طرفيه لكي يستمسك الثوب فلا يسقط، لأنه إن لم يستمسك الثوب سقط فبدت العورة، لذلك قال يجمع طرفيه، وإن لم يمكن إلا بأن يغرس شوكة في طرفيه ليستمسك الثوب فليفعل. إذن هذا الحديث الذي أورده البخاري إلى ما يشير إلى أن المراد ستر العورة. نعم، لكن البخاري كما ترون قال ويذكر، وهذه الصيغة كما تعلمون صيغة تمريض ويذكر، ولما يقول البخاري ويذكر أو ويروى يشير إلى ضعف الرواية، وفعلا قال البخاري بعد ذلك في إسناده نظر، يعني هذا الحديث الذي يروى عن سلمة بن الأكوع في إسناده نظر. طبعا النظر من حيث الاختلاف فيه على موسى بن إبراهيم، ولا أريد أن أفصل في هذه المسألة كثيرا، فمن أراد أن يعرف تفصيلها فموجود في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، وموجود كذلك بتوسع في تخريج هذه الرواية في مسند إمام أحمد برقم 16520. طبعا كما قال الحافظ إيراد البخاري أثر سلمة ابن الأكوع يفهم منه أنه يريد بالزينة لبس الثياب لا تحسينها. هنا علق القسطلاني على هذه المسألة بكلام جميل فقال: ويؤخذ منه أن المصلي إذا كان له قميص، إذا كان يلبس قميصا يعني مثل جلابية وجيبها واسع، الجيب هي فتحة التي يدخل منها الإنسان رأسه، القدر المقدار الذي يدخل منه الرأس، إذا كان يلبس قميصا وجيبه واسع بحيث ترى عورته إذا ركع أو إذا سجد، عليه كذلك أن يشد وسطه أو يزره لكي لا ترى عورته في الركوع أو في السجود. هذا هو أثر سلمة بن الأكوع. ثم قال البخاري، هذه لازلنا الآن في الترجمة، يعني الترجمة يعني العنوان الذي يذكره البخاري للباب، وكلها استنباطات فقهية كما ترون وتلاحظون. قال: ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى، وبعض الروايات ما لم يرى فيه أذى. هذه قطعة من حديث كذلك البخاري ذكرها ترجمة، وأشار بهذه القطعة إلى ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن مع النسائي إلى حديث رواه أحمد برقم 27404، وأبو داود رقم 366 والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة، وأم حبيبة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سألها وباعتبار أنه يسألها عن أمر مشروع وعن دين فلا حرج في السؤال. ماذا سألها؟ يسأل أخته، قال لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى. فإذا سألها ليعرف الجواب باعتبار أن الأمر دين وينبغي أن يعرفه، فسأله فجعله البخاري ترجمة. نتابع: ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى. ثم قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. كذلك هذا قطعة من حديث سترد معنا وسيخرجه البخاري مسندا متصلا برقم 369، يعني سيرد معنا قريبا بعد عدة أحاديث، وهو من حديث أبي هريرة، ويقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة، يعني التي كلف فيها أبو بكر بالحج، في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنا، نؤذن يعني نعلن، وأن الأذان بمعنى الإعلان، نؤذن بمنا نعلن بمنا فنقول: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف عليا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك فعل ليؤذن بسورة براءة، يعني ليبلغ الناس سورة براءة، وكذلك بعد أن أذن بسورة براءة فعل سيدنا علي كما فعل أبو هريرة وغيره، أذن كذلك في منى في أهل منى: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهذه القطعة أو هذا الحديث نص صريح بوجوب ستر العورة، لأنه إذا كان لا يجوز أن يطوف بالبيت عريان، والطواف إنما هو يشبه بالصلاة، لذلك قال ابن رجب رضي الله عنه: وهذا من أحسن ما ورد في وجوب ستر العورة، لأن الطواف يشبه بالصلاة فالمشبه به أولى. صحيح. ثم يقول الحافظ ابن حجر بأنه إذا كان لا يطوف وهو عار فالفريضة والصلاة أولى، لأن شروط الطواف هي شروط الصلاة والصلاة تزيد على الطواف كذلك. فإذا هذا الحديث نص في وجوب ستر العورة في الصلاة. نعم. طيب سؤال: لما قال البخاري باب وجوب الصلاة قطع بالوجوب؟ لأن هذه الأدلة كلها تشير إلى ذلك، وهو يرد من باب خفي على بعض المالكية الذين قالوا إن ستر العورة في الصلاة سنة، من تركه لا تبطل صلاته، وبعضهم فرق بين العامد والناسي فقال إن كان عامدا بطلت صلاته وإن كان ناسيا لم تبطل صلاته. فلذلك البخاري هنا كان طبعا مع جمهور الفقهاء وعامة أهل الحديث بأن ستر العورة في الصلاة واجب، ولذلك ماذا قال؟ باب وجوب الصلاة في الثياب. نتابع الآن نص الحديث الذي أورده بعد هذه الترجمة. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل هو المنقري مولاهم، يعني بولى بني منقر، التبوذكي أبو سلمة، مشهور بأبي سلمة التبوذكي. نعم، ووصف وورد في وصفه أنه كان من بحور العلم، من بحور العلم، حتى إن ابن معين يحيى بن معين وهو من هو من رجال الجرح والتعديل كتب عنه قرابة 35,000 حديث، المراد بالطرق يعني. نعم، ويقول ابن معين عنه، وقد ذكرت ذلك مرة لكن إعادته فيها يعني شيء من تذكير بحيطة العلماء واحترازهم، نعم، وأخذهم دائما بهذه الحيطة. يقول ابن معين: ما جلست إلى شيخ إلا هابني وعرف لي، يعني عرف يخاف مني بالعلم، ما عدا هذا التبوذكي. اي نعم، حتى انه مرة كما ذكرت لكم حيطة العلماء في العلم ولا اعتبار لهم عندهم اخر في العلم، نعم، يعني لا يهابون في العلم شيئا، يريدون ان يستفسروا ويستفهموا ويستوضحوا ويتثبتوا. قال لأبي سلمة التبوذكي هذا موسى بن إسماعيل، قال له بعد أن جلس ليكتب عنه، قال: أريد أن أذكر لك شيئا فلا تغضب. إذا عرف أنه المسألة حيسألها ستغضبه. قال: ما هي؟ قال: حديث همام بن يحيى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن أبي بكر، حديث الغار الذي يقول فيه أبو بكر رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو طأطأ بعضهم بصره لرآنا. فقال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. هذا نص حديث الغار. فقال يحيى بن معين لموسى بن إسماعيل التبوذكي، قال: لم أرى أحدا من أصحابك يرويه، من أصحابه يعني من الرواة عنه، لم يروه أحد من أصحابك، رواه عفان وحبان، يعني غيرهما غير أصحابي، ثم إني لم أره في صدر كتابك، رأيته على ظهر كتابك. يعني كأنه ملحق مع هذا الحديث، ما هي؟ نظر في موسى بن إسماعيل، قال: يعني فتقول ماذا؟ شو بدك من وراء الكلام؟ قال: تحلف لي أنك سمعته من همام. شايفين هذا التثبت؟ موسى بن إسماعيل هو كاتب عنه أكثر من 20,000 حديث. تحلف لي أنك سمعته من همام. فقال له موسى بن إسماعيل، يعني قال لابن معين: أنت ذكرت لي أنك كتبت عني قريبا من 20,000 حديث، فإن كنت صادقا فيها فلا ينبغي أن تكذبني في حديث، وإن كنت عندك كاذبا فما ينبغي أن تصدقني ولا تكتب عني وترمي به. كيف أنت تدعي أو تقول كتبت عني 20,000 حديث ثم تكذبني في هذا؟ الآن طبعا ما اشتفى غليله يحيى بن معين، هو بده يحلف له، ما هي؟ فقال له موسى بن إسماعيل التبوذكي: برة بنت أبي عاصم، يعني زوجة موسى بن إسماعيل، برة بنت أبي عاصم طالق إن لم أكن سمعته من همام. ثم قال: والله لا كلمتك أبدا. فهو حلف له يمين، طمأنه أنه هو سمع الحديث، بعدين الآن غضب ورجع إلى طبيعته التي يعني ليس عجيبا أن يقول، قال: لا كلمتك أبدا. هذه صورة من صور الاحتياط الذي كانت عند العلماء المحدثين حتى وصل إلينا هذه الأحاديث كما ترون. موسى بن إسماعيل متوفى 223 للهجرة. قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، هو يزيد بن إبراهيم التستري، متوفى البصري كذلك، هؤلاء هذا الإسناد كله بصريون. يزيد ابن إبراهيم التستري البصري، متوفى 161 أو 162 أو 163، يعني في أقوال. عن محمد، من محمد هذا؟ هو محمد ابن سيرين شيخ الإسلام أبو بكر البصري مولى أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان من كبار العلماء بالقضاء وبالفرائض وبالحساب، وكان من أورع الناس، وكان يتجر، فإذا رابه في المال شيء تركه أو تصدق به. ويروي أحد الرواة عنه أنه ذكر رجلا فقال ذاك الأسود، ثم قال إنا لله إني اغتبته. هو ذكره ليعرفه من في المجلس، يعني لم يقصد، قال مع هذا قال إنا لله قد اغتبته. فكان معروفا عنه أنه كان من أورع الناس، وهو الذي يقول، واسمعوا هذه الكلمة الرائعة الجميلة، يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه كلمة لمحمد ابن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكان من مذهبه أنه يروي الحديث بحروفه، يعني بلفظه، لا يرويه بمعناه. وهذه مسألة متنازع فيها بين أهل العلم، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم بحروفه ولفظه؟ طبعا هنالك من يرى، وهذا صحيح، صحة جواز الرواية بالمعنى، لكن بشروط تذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى. فمحمد بن سيرين كان ممن يرى الرواية بالحروف وباللفظ لا بالمعنى، ولعل هذا من جملة ورعه رحمه الله تعالى. ومحمد بن سيرين هو الذي اشتهر بتأويل الرؤيا، كان يفسر الرؤى، كان يعبر الرؤى، وله في ذلك طبعا أعاجيب، كما قال الحافظ الذهبي في سيرته في سير أعلام النبلاء، قال له في ذلك أعاجيب وله في ذلك تأييد إلهي. هذه كلمة الذهبي. ابن سيرين يعني هذه المعرفة بالتأويل فيها فتح من الله سبحانه وتعالى. لذلك يذكرون من بعض مثلا ما أول به أن رجلا قال له رأيت، يعني في الرؤيا، كأن بيدي قدحا من زجاج فيه ماء، فانكسر القدح وبقي الماء. فقال له ابن سيرين اتق الله فإنك لم تر شيئا، اتق الله فإنك لم تر شيئا. قال سبحان الله، يعني شو حب كذب عليك أنا؟ فقال له ابن سيرين فمن كذب فما علي يكذب. ثم قال له عقل أنت هيك رأيت؟ نعم. قال ستلد امرأتك وتموت ويبقى الولد. قال فلما خرج الرجل قال والله ما رأيت شيئا، فما لبث أن ولدت امرأته وماتت وعاش ولدها. هذا من أعاجيب ما فتح الله به على محمد بن سيرين. وكذلك سأذكر لكم قصة أخرى من أعاجيب ما كان يؤول به الرؤى. جاءه الدول وقال له رأيت كأني وجارية سوداء نأكل في قصعة من سمكة، رأيت كأني وجارية سوداء نأكل في قصعة من سمكة. فقال له ابن سيرين أتهيئ لي طعاما وتدعوني، يعني إلى بيتك؟ قال نعم أصنع لك طعاما. فصنع له طعاما ودعاه إلى بيته. فلما وضعت المائدة إذا بجارية سوداء قد أتت وضعت المائدة، فقال له ابن سيرين هذه الجارية السوداء، قال له كلمة المراد منها أنك متأكد أنها جارية؟ قال لا. قال اذهب فتأكد من ذلك، ادخل المخدع. فدخل الرجل إلى غرفة لينظر أهي جارية، فإذا به يصيح ويقول والله إنه رجل. فقال له هذه الجارية هي التي كانت تشاركك في أهلك. فكان له في ذلك أعاجيب محمد بن سيرين في هذه المسائل. لكن الكتاب الذي يقرأه الناس على أنه من تأويل الأحلام لابن سيرين لا تصح النسبة إليه. هذه قضية هامة. يعني كثير من الناس يشتري الكتاب تأويل الأحلام تأليف محمد ابن سيرين، هذا الكتاب لا تصح نسبته إلى ابن سيرين، فاحذروا من ذلك. نعم، ابن سيرين نفسه رأى رؤيا يقول: رأيت كأن الجوزاء تقدمت الثريا. فماذا أولها؟ أولها قال: يموت الحسن البصري قبلي ثم أتبعه وهو أرفع مني. هذا الاعتراف بالفضل، هو أرفع مني. وفعلا مات الحسن البصري سنة 110 للهجرة، ومات بعده ابن سيرين 100 يوم رحمه الله. إذن وفاته سنة 110 للهجرة. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وتسمى نسيبة بنت الحارث ويقال نسيبة بنت كعب. نعم، قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. هذا الحديث إخواني مر معنا، أتذكرون؟ مر معنا برقم 324 في باب شهود الحيض العيد، مر معنا فيما مضى برقم 324. إذا بترجعوا له تجدوا الحديث مطولا هناك، وهناك شرحنا أن قوله ويعتزل الحيض عن مصلاهن، يعني أثناء الصلاة عن موضع الصلاة تعتزل الحائض ليلتئم صف المصليات، ثم بعد ذلك يستمعنا جميعا إلى الموعظة وإلى الذكر. الشاهد هنا، من أجل ذلك أورده البخاري، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. ما الجلباب؟ الجلباب يعني كما تعلمون هو الرداء الذي يوضع على الرأس ويغطي المرأة فوق ثيابها، وهو كالرداء بالنسبة للرجل، إلا أن الرداء بالنسبة للرجل يوضع على منكبيه، والجلباب بالنسبة للمرأة يوضع على الرأس. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. لتلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني لتعرها جلبابا. ما الشاهد في هذا الحديث؟ قوله لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فأمر من لا جلباب عندها أن تعيرها صاحبتها وتخرج. لكن الجلباب هل تشترط به الصلاة؟ الصلاة لا يشترط بالجلباب، يكفي في الصلاة الخمار. يعني المرأة حين تصلي في البيت أتصلي بجلبابها أم بالخمار فقط؟ بالخمار فقط. لذلك الحافظ ابن رجب استشكل وجود الحديث في هذه الترجمة، وقال: لا أدري لما ساق البخاري هذا الحديث هنا، لأن الحديث لا يدل على وجوب الستر للصلاة، وإنما يدل على وجوب الجلباب للخروج بين الناس. صحيح؟ يعني الله تعالى أمر المرأة هنا أن تلبس جلبابا لا للصلاة، ولكن لكي لا تبرز أمام الرجال بزينتها. نعم، بدليل أن الحائض ولو كان لا جلباب عندها أمرت أن تلبس أو تستعير جلبابا مع أنها لا تصلي. صحيح؟ مع أن الحائض لا تصلي أمرت أن تلبس جلبابا، مما يدل على أن الجلباب ليس للصلاة وإنما للخروج بين الناس. ولذلك الحافظ ابن رجب استشكل إيراد هذا الحديث. أما غير الحافظ ابن رجب، مثلا الحافظ ابن حجر أو القسطلاني، قال: إذا كانت المرأة أمرت بوضع الجلباب للخروج إلى الصلاة، هذا للخروج فقط إلى الصلاة إلى يوم عيد، فمعنى هذا يشير إلى أن ستر نفسها للصلاة نفسها أولى. إذن عرفنا وجه الفهم لكل واحد من هؤلاء. قال القسطلاني وابن حجر بأنها إذا خرجت وضعت الجلباب للخروج إلى الصلاة، فمعنى ذلك أنها ستر نفسها في الصلاة التي هي فريضة، إنما هي من باب أولى. أما المرأة فإنما تصلي فقط بالخمار، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما روى أحمد وأصحاب السنن: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. حائض يعني من بلغت سن الحيض، والمراد حائض يعني هي حائض تصلي، لا، لا يقبل الله صلاة حائض يعني بلغت سن الحيض سن التكليف، لا يقبل الله صلاتها بغير خمار. ورواية ابن حبان وابن خزيمة: لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار. نعم، إذن عرفنا ما المراد والله أعلم من هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري. ثم قال البخاري: انظروا إلى هذا التعليق الذي علقه عقب الحديث، قال: وقال عبد الله بن رجاء. وقال عبد الله بن رجاء، عبد الله بن رجاء هو الغداني وهو من شيوخ البخاري، لكن هنا لم يقل حدثنا، وإنما قال: وقال عبد الله بن رجاء بصيغة التعليق. نعم، وقال عبد الله بن رجاء وهو الغداني المتوفى 220: حدثنا عمران. عمران هذا هو عمران بن داور القطان، متوفى ما بين 160 لل 170، يعني مو معروف سنة وفاته على وجه التحديد. قال: حدثنا محمد بن سيرين، قال: حدثتنا أم عطية، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. لما ذكر البخاري هذا التعليق؟ من يدري؟ انظروا فيه وانظروا بالإسناد الذي قبله. في الإسناد الذي قبله الذي أورده البخاري هو أخرجه، اسمعوا ماذا قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية، رواها بما؟ بالعنعنة. عن محمد عن أم عطية قالت: أمرنا. أما هذا التعليق ماذا فيه؟ يقول ابن سيرين: قال محمد بن سيرين: حدثتنا أم عطية، وأم عطية قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن قولها في الرواية الأولى حين قالت: أمرنا أن نخرج الحيض، أمرنا أن نخرج الحيض، هذه العبارة لا تستلزم أن تكون أم عطية سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا يعني بلغها ذلك، صحيح؟ هذا أولا. فجاءت الرواية الثانية فيها تصريح بأن أم عطية سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. هذا تصريح أم عطية بسماع الحديث. ثم شيء آخر هو تصريح ابن سيرين بأن أم عطية حدثته بذلك. طيب لما أورد البخاري هذا التعليق الذي فيه التصريح بالسماع؟ لأن هنالك من روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن أخته حفصة بن سيرين عن أم عطية، يعني يوجد واسطة بين ابن سيرين وبين أم عطية وهي أخته حفصة. والصحيح كما قال الدارقطني في العلل وغيره، الصحيح أنه حديث محمد بن سيرين عن أم عطية، ليس بينهما واسطة، ولذلك البخاري ذكر هذا التعليق الذي يفيد سماع ابن سيرين للحديث من أم عطية، وسماع أم عطية للحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال: لما لم يخرج البخاري هذا الحديث من روايته هو؟ يقول: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا عمران بن داور القطان. لم يخرجه لأنه ليس على شرطه، فعمران القطان لم يروي له البخاري. عمران القطان هذا ابن داور لم يروي له البخاري، ولكن اكتفى البخاري بأن ساق الرواية تعليقا للدلالة على التحديث وعلى السماع. عرفنا هذه قضية تتعلق بالصنعة الحديثية وكيف كان البخاري رضي الله عنه يعتني بهذه المسائل، واليوم نكتفي بهذا القدر لأن الباب الذي بعده طويل، فيرجع إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.